ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الأيام التي تمر بنا لا يكاد يمر بنا يوم إلا وتسمع هجوما حادا على السلفية وعلى السلفيين وعلى المنهج السلفي. وفي الحقيقة يعني هذه الحملة الشرسة لم نسمع بها من قبل. امتلأت وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة بأقلام مسمومة تربط السلفية بجرائم، فربطت السلفية بقطع الأذن لإقامة حد من حدود الله، والمسلمون قاطبة بإجماع لا يعلمون حدا في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يوجب قطع الأذن، وربطت السلفية بالهجوم على بيوت الأمينين زورا وبهتانا، والحادثة التي يذكرونها في وسائل الإعلام مسطرة في محاضر الشرطة بأن مجموعة من المنحرفين هجموا على بيت المرأة، فقام الإخوة في مسجد مجاور، فخرجت هذه الجموع لإنقاذ هذه المرأة وحمايتها، فانقلبت الأمور في وسائل الإعلام أن هذه الجموع خرجت تهجم على بيت هذه المرأة. وكذلك حديثا السلفيون يهدمون يطمسون هوية هذه الأمة ومعالمها السياحية المتمثلة في أضرحة الأولياء، فضيح في تلة هوجم، نعم، وعندما تبحث وضيح. وبالأمس كنت على سفر فكلمني بعض الناس قال يقولون إن ضريح البدوي وضريح ما يسمى بالمسجد الشيخ صباح مثلا هوجم، وفي الحقيقة لا ضريح البدوي هوجم ولا ضريح هذا المسجد الآخر هوجم ولا شيء، وعند التحقيق تجد أن هذه الأمور عارية عن الصحة وليس لها نصيب من الصحة أو من الواقع، وهذا البدوي الآن شاهد على ذلك. وأنا من طنطا فقلت لعلي كنت على سفر بالأمس، فاتصلت بالناس هل حدث شيء؟ قالوا لم يحدث شيء. ومن ثم ظهرت المقالات في الصحف وفي الجرائد، لا يكاد يخلو يوم من أعمدة عن السلفية والسلفيين وهؤلاء الظلاميين وهؤلاء الذين يريدون أن يرجعوا الناس إلى العصور الوسطى. وهذا في الحقيقة تطور جديد في المعركة التي وفي هذه الحملة، نعم. فكانوا من قبل يسموننا بأننا نريد أن نرجع الناس إلى العصور الوسطى وأن يركب الناس الجميلة وأن يركب الناس الجمال والحمير بدلا من الطائرات ومن السيارات. والتاريخ يشهد من الذي أعاد البلاد إلى القرون الوسطى في أيام هذه الثورة، نعم، ومن الذي أخرج الجمال والحمير ويهجموا على الآمنين في ميدان التحرير، يعني وهذا فيما يسمى بموقعة الجمل. نعم، وموقعة الجمل شاهد على هذا النظام البائد الذي هو الذي عاد البلد من عصر التكنولوجيا والطائرات والسيارات إلى عصور الجمال وإلى عصور الحمير وإلى عصور السيوف والسكاكين والخناجر. نعم، والأمر كما قال القائل رمتني بدائها وانسلت. وظهرت المقالات في الصحف، فمن قائل يقول قرر السلفيون تطبيق الحدود، كأن السلفيين هم الذين بيدهم الأمر والنهي. نعم، والبلاد جميعا فيها من السلفيين وفيها من أهل السنة والجماعة، وكيف يمكن للسلفيين أن يطبقوا حدود الله جل وعلا على الناس؟ وسوف نتكلم عن هذه القضية بالتفصيل عندما نتعرض إلى بعض القضايا يعني المعاصرة. وآخر يقول الأرض تتكلم سلفي. نعم، وثالث يقول من أجل الحفاظ على هوية الدولة. نعم، إلى آخر هذه المقالات. ومن ثم موضوعنا الليلة هو بعنوان السلفية وقضايا العصر، وسوف نتناول بعض المصطلحات يعني ونحررها تحريرا يعني دقيقا، مصطلح السلف ومصطلح السلفية. نعم، وما هي معالم هذا المنهج السلفي، وما هو موقف المنهج السلفي من قضايا العصر. لكن قبل أن نخوض في تحرير هذه المصطلحات وبيان المنهج السلفي في التشريع وفي العقيدة وفي الحكم، نعم، ونتناول أهم القضايا، لابد أن يعني ننظر من هم وراء هذه الحملة المسمومة. هؤلاء ليسوا طيفا واحدا. من هؤلاء الذين يهرفون بما لا يعرفون، ممن ليس عندهم يعني علم ووصلتهم معلومات مغلوطة، فهؤلاء نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولهم، وهؤلاء نعذرهم لأنهم لم يتعلموا ولم يقرأوا ولم تكن لهم يعني اتصال بأهل العلم حتى يعلموهم، فهؤلاء ندعو لنا ولهم بالمغفرة والله يغفر لنا ولهم. لكن لن نقف مع الذين يتولون كبر هذه الحملة المسمومة. من هم الذين يتولون كبرها والذين يجندون الصحائف والجرائد والمجلات والتلفاز وغير ذلك من وسائل الإعلام حتى يعني يهاجموا الإسلام عموما في منظومة السلفية؟ الذين يتولون هذه الحملة المسمومة هم قوم من العلمانيين، يتسمون وينتسبون إلى العلمانية، وهم قوم يعني يريدون أن يفصلوا الدين عن واقع الحياة. نعم، ويبغضون سائر الاتجاهات الإسلامية عموما وأصحاب الاتجاه السلفي خصوصا. وتتجلى ملامح هذه المنظومة الفكرية في ثلاثة عناصر. العنصر الأول أنهم يدعون هؤلاء العلمانيون، تتجلى ملامح منظومتهم الفكرية في ثلاثة عناصر. العنصر الأول أنهم يدعون إلى فصل الدين عن الدولة، وأن الدين هو مجرد شعائر تعبدية يتعبدها الإنسان، سواء تعبدها في المسجد أو عندهم تعبدها في الكنيسة، مجرد شعائر بينه وبين ربه. أما أن يكون الدين هو الذي يسيس هذه الحياة، وأن تكون وأن يكون الدين هو يسوس هذه الحياة الدنيا، لا، هم يقررون مبدأ الفصل بين الدين والدولة. تريد أن تكون مسلما، نعم، عندك المسجد مجرد تصلي، أما خارج المسجد لا علاقة للدين بواقع الحياة، وسوف نتناول هذه القضية تفصيليا. العنصر الثاني من ملامح المنظومة الفكرية لهؤلاء أن هؤلاء يرفضون تطبيق الشريعة الإسلامية رفضا حاسما وحازما، لا يقبلون أبدا بأي تطبيق لشريعة الله الواحد القهار، ويتعللون في ذلك بأن تطبيق الشريعة يؤدي إلى نشوء دولة دينية، والدولة الدينية يقول ودولة دينية تحكم بالحق الإلهي، يعني الرجل السلطان أو الحاكم يعني يقول ما أتكلم به فالله هو الذي يتكلم به، يعني هذا معنى يحكم بالحق الإلهي. وهذه الدولة لا وجود لها في الإسلام، هذه الدولة عرفت في القرون الوسطى إبان تسلط الكنيسة على هيمنة الكنيسة على جميع مقاليد الحياة وتحريمها العلم والكشوفات العلمية وممارسة الاضطهاد بأبشع ألوانه وأنواعه، وأقاموا محاكم التفتيش التي أصابت العلماء، فخرجت قالوا خرجت العلمانية ترفض هذا. أما عندنا في الإسلام عند أهل الإسلام ليس هناك وجود لدولة دينية تحكم بالحق الإلهي، هناك دولة أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحكم بما أنزل الله عز وجل وتسوس الدين بالدنيا فيعيش الناس في سلام وفي رخاء وفي أمن وينقلبون إلى الله عز وجل في رضا وفي سعادة، فيعيش المرء في ظل هذه الدولة سعيدا ويموت حميدا راضيا مرضيا عنه من قبل الله عز وجل. وكذلك هم يدعون أن الإسلام ينافي التطور، وأن هؤلاء الذين يدعون إلى تطبيق الشريعة هم قوم يريدون أن يتسلطوا على الحكم تحت هذه الشعارات، وهؤلاء يتغفلون أن الحكم ليس غاية لنا، الغاية كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الغاية هي أن يعبد الناس ربهم جل وعلا، والحكم هو وسيلة لتحقيق هذه الآية، وسيلة لتحقيق هذه الغاية، فليس مطلبا لنا، المهم أن الذي ندعو الناس إليه أن يعبدوا الرب جل جلاله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا الذي نريده من الناس. نعم. الثالث الذي العنصر الثالث العنصر الأول فصل الدين عن الدولة، العنصر الثاني الرفض التام لتطبيق الشريعة الإسلامية، العنصر الثالث في المنظومة الفكرية لهؤلاء أنهم يسعون بكل ما أوتوا من قوة إلى تشويه عصور السلف الصالح وتشويه الدولة التي قامت على أساس الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما تلاها من عصور الخلفاء الراشدين المهديين، فهم يعني بكل ما أوتوا من قوة يحطون من قدر السلف ومن قدر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا سيما المكثرين منهم للحديث كأبي هريرة رضي الله عنه، تعلمون أن لم ينل أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من الشتم ومن السب من هؤلاء كما نال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ لأن أبا هريرة رضي الله عنه من المكثرين لرواية الحديث، روى بمفرده أكثر من 6000 حديث، فلم يطعن في أبي هريرة رضي الله عنه ماذا فعل؟ طعن في 6000 حديث من السنة. ولذلك الإمام أبو زرعة إمام الحديث إمام أهل الحديث إمام أهل السنة والجماعة يقول إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، زنديق يعني يظهر الإسلام ويبطل الكفر بالله جل وعلا. لماذا؟ لأنه لم يطعن في الصحابة يبقى طعن في من؟ طعن في حملة الدين، ولم يطعن في حملة الدين يبقى الدين كله باطل. الصحابة رضي الله عنهم هم حملة القرآن، هم اللي كيف وصل إلينا القرآن؟ وصل عن من؟ الصحابة رضي الله عنهم سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغوه لمن بعدهم. هل يستطيع أحد الآن أن يطعن في كتاب الله جل وعلا؟ كافر مرتد لو طعن فيه. إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن هم لا يطعنون في القرآن، يطعنون في السنة. طيب الذي حمل إلينا القرآن هو الذي حمل إلينا السنة. فإذا طعنتم في السنة وفي الصحابة يبقى تطعنون في القرآن. هذه مسألة عقلية يلزمهم هذا. لكن القوم لو قالوا ذلك يظهر إيه؟ يظهر عوارهم ويظهر انحرافهم عن الجادة. ومن هنا يقولون يتسمون منهم الذي يسمى بالقرآنيين زورا وبهتانا، هم الذين ينكرون سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، سنة خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله جل وعلا: وما آتاكم في حقه وفي شأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. يقول جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه ملامح المنظومة الفكرية لهؤلاء، ونحن لن نشغل كثيرا في الرد على هؤلاء، نحن نرد فقط على عنصر الدين والدولة، لكن يعني الكلام الباقي الرفض لتطبيق الشريعة وكذلك مسألة الطعن في الصحابة هذا كلام مزيف وكلام لا نحتاج إلى رده. كل واحد عنده فطرة سليمة محب لدين الله جل وعلا سوف ينقض هؤلاء وسوف ينفر منهم أشد النفور. هذه ملامح المنظومة الفكرية، هؤلاء فصل الدين عن الدولة. الثاني الرفض التام لتطبيق الشريعة. الثالث الحط من قدر السلف ولا سيما الخلفاء الراشدين وباقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما المكثرين منهم للحديث. هؤلاء هم الذين يتولون كبر هذه الحملة المسمومة، ولذلك هم لا يتورعون من الكذب ومن البهتان ومن التدليس. طب حتى تكون هناك مهنية، يعني هناك شرف في الخصومة، هناك تبين، لكن أن ترفض أن تتبين وأن تنسب الأمور وأن تقلب الأمور ويعني تنسب إلى أصحاب المنهج السلفي، وهذا منهج عظيم كما ستبين لنا، نعم، هذه الجرائم، فهذا يعني مخالف للدين والإسلام، للدين وللفطرة وللعقل ولأصحاب النفوس، لأي واحد عنده نفس سوية. يعني يقول الله جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. نعم، الله جل وعلا أمر بالعدل، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، والميزان هو العدل الذي به قامت السماوات والأرض وبه قوام كل شيء. والعدل أن إذا خصمت قوما لا تتعدى في الخصومة، ولذا عد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، من آيات المنافق منها: وإذا خاصم فجر. ما معنى إذا خاصم فجر؟ يدعي على خصمه بالباطل وبالكذب وبالبهتان. ونحن نشاهد هذا، رجل يختلف مع زوجته فيفجر في خصومته، يدعي عليه أنها كذا أنها كذا، وهي كذلك تدعي عليه أنه كذا وكذا، من الباطل ومن الزور، وهذا كله من الخصوم، من الفجور في الخصومة. فهذا فجور في خصومة هؤلاء مع أهل الحق. هذا العنصر الأول، أن نعلم من الذي يقف خلف هذه الحملة. أما العنصر الثاني في هذه المحاضرة هو لابد أن نحرر المصطلحات تحريرا دقيقا قبل الحكم عليها، وهذا وهذه قاعدة عظيمة يعني علمناها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه لابد من تحرير المصطلحات تحريرا دقيقا قبل الحكم عليه. ونحن ندعو هؤلاء إلى أولا أن يحرروا هذه المصطلحات، ما معنى السلفية، وما معنى السلف، وما هو المنهج السلفي، نعم، قبل الحكم يعني قبل أن يحكموا عليها، وبالتالي يكون حكمهم في نوع من المصداقية ونوع من المهنية، حتى الصحفية يكون نوع في يعني تحقيق مهني. السلفية مأخوذة من السلف، والسلف في اللغة بمعنى الماضي، ولفظة سلف تكرر ورودها في القرآن في مواضع. ففي تحريم الجمع بين الأختين قال الله جل وعلا: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. تحريم الجمع بينهما إلا ما قد سلف، يعني إيه؟ يعني الشريعة ما كان في الماضي الشريعة تعفو عنه، لكن من الآن يحرم عندما نزلت هذه الآية ما سلف إلا ما قد سلف. نعم، معناه إيه؟ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني الماضي كان مباح. وكذلك في نكاح زوجة الأب، نعم، قال الله جل وعلا: إلا ما قد سلف، نعم، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. إلا ما قد سلف معنى الماضي. وفي الربا نعم الذين يأكلون الربا، يقول الله جل وعلا يعني الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. إذن سلف معنى الماضي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لفاطمة في رواه مسلم في صحيحه قال لها وما أراني في حديثه إلا قد حضر أجلي وإنك أول أهلي لحوقا بي ونعم السلف أنا لك. نعم السلف يعني نعم المتقدم، والقوم السلف هم القوم المتقدمون. إذن هذا معنى السلف في اللغة أن يطلق على الماضي. أما السلف في المصطلح التاريخي يطلق على أصحاب القرون الثلاثة المفضلة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، وهم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر قرنين أو ثلاثة بعد قرنه. هذه أصحاب هذه القرون الثلاثة المفضلة هم السلف الصالح، فيهم الصحابة وفيهم التابعون وتابعوهم بإحسان وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ولذلك أطلق عليهم السلف الصالح. وهؤلاء زكاهم الله عز وجل في كتابه في آيات كثيرة أجتزئ منها حتى لا يطول بنا المقام من ما ذكره الله جل وعلا في سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فأثنى الله عز وجل على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ثناء عطرا، وبين أنه رضي عنهم، ويرضى الله جل وعلا عنهم يدل على أنه رضي منهجهم ورضي دينهم ورضي فهمهم ورضي علمهم، رضي عنهم في كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم إذا يعني لو فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، يعني الذي ينفقه الصحابي هكذا ممن جاء بعدهم لو أنفق مثل جبل ما بلغ مد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء هم السلف الصالح، وهؤلاء هم أكرم الخلق بعد النبيين، وهم الفرقة الناجية الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. الفرقة الناجية هي التي نجت من النار بتمسكها بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما ثبت عند أبي داود والترمذي والحاكم من قوله صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الذين هم على مثل ما أنا عليه وأصحابي، الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الفرقة هي الناجية. فهذا هؤلاء هم السلف، والسلفية يراد بها الفهم والطريقة الذي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعوهم بإحسان. فالسلفية معناها فهم الدين كما فهمه الأوائل، كما فهمه السلف من الصحابة ومن التابعين وتابعيهم بإحسان. هذه معنى السلفية، أن نفهم الدين كما فهمه يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولماذا يقدم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ اسمع لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإقامة دينه، فعرفوا لهم فضلهم فإنهم كانوا، قال فعرفوا لهم فضل فعرفوا لهم حقهم فإنهم كانوا على الهدي، فعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول عن الصحابة: هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل، وكل سبب ينال به علم أو يدرك به هدى، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ومن ثم هذه معنى السلفية. وعلى ذلك المنتسب لهذا المنهج السلفي ولو كان بعد قرون السلف يصح النسبة إليه بأنه سلفي، طالما أنه يلتزم بهذا المنهج الذي كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا السلفي الذي يلتزم بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في العقيدة وفي الحكم وفي التشريع وفي كل شيء. ننتبه هنا إلى أن السلفي معناه هو أن يلتزم ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في فهم الدين، نعم، ليس معناه أن نقف بالدنيا على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. فعندنا مثلا طائرات، وعندنا الآن وسائل مستحدثة عظيمة جدا، هذه الوسائل لو كانت في زمن الصحابة رضي الله عنهم نستعملوها، يعني في زمن الصحابة كان الصحابة يركبون الجمال لأنه لم يكن عندهم شيء، لم يكن عندهم سيارات أبدا، كانوا يركبون الخيل وكانوا يركبون الجمال. لو كانت الطائرات في زمن الصحابة لا ركبها. ولذلك الله جل وعلا لما ذكر ما سوف يحدث ويخلقه، نعم، فخطب الصحابة قال: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين، وقال: ويخلق ما لا تعلمون. ما ذكرش الله جل وعلا، لم يخاطب الصحابة بشيء لا يعلمونه أنه يخلق الطائرات ويخلق الدبابات ويخلق كذا أبدا، ويخلق ما لا تعلمون، يبقى شمل إيه؟ كل ما يأتي بعد أخونا الصحابة. إذن السلفية لا تتعارض أبدا مع الأخذ بتطور في الدنيا والأخذ بأسباب التطور، طالما أنه لا يتعارض مع الدين الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتعارض مع الفهم الذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا معنى السلفية ومعنى السلفي. العنصر الثالث في هذه المحاضرة هو: ما هو ملامح المنهج السلفي؟ المنهج السلفي بسم الله له ملامح واضحة. المنهج السلفي هو صراط الله المستقيم، هو دين الله الذي قال الله جل وعلا عنه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالمنهج السلفي هو دين الله الذي بعث به رسله، بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. لأن لماذا؟ لأن دعوة المرسلين صلوات الله وسلامه عليه واحدة لا تختلف فيما بينها. ولذلك الله جل وعلا بيّن أن من كفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء والمرسلين. لماذا؟ لأن الكفر بنبي يستلزم الكفر بكل الأنبياء، لأنهم دائرة واحدة. الإيمان من أركان الإيمان عندنا الإيمان بالرسل صلوات الله وسلامه عليه. قال الله جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. إذن المنهج السلفي هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو صراط الله المستقيم. المنهج السلفي في العقيدة يقوم على ما كان عليه الصحابة، ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة، وعلمه الصحابة من بعدهم لتابعيهم وتابعي التابعين، هو إفراد الله عز وجل في توحيد العبادة. هو معنى كلمة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. هذه كلمة التوحيد التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. لماذا بحق؟ لأن ما عبد بالباطل وبالظلم والطغيان كثير. عبد الصليب وعبد الحجر وعبد الوثن وعبد الشيطان وعبد البقر وعبد الشجر، وكلها معبودات بالباطل بالطغيان وبالظلم، لكن لا يعبد بحق إلا الله الواحد القهار. فالمنهج السلفي يقوم على إفراد الله عز وجل بكل أنواع العبادة، فالدعاء عبادة، فلا يدعى إلا الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، والنذر عبادة، لا يجوز أن تنذر إلا لله، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، والنحر عبادة. نعم، قل إن صلاتي ونسكي الذبح ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أموت وأنا أول المسلمين، والرجاء لا يكون إلا لله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، والخوف لا يكون إلا من الله، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، والتوكل لا يكون إلا على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا هو المنهج السلفي في العقيدة، إفراد الله عز وجل بكل أنواع العبادة، وصرف شيء من العبادة لغير الله، كل من صرفت لشيء من العبادة صيرته إلها مع الله، انتبه لهذا، لأن العبادة كما في حديث معاذ رضي الله عنه والحديث مروي في الصحيح عند البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم عن معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالعبادة حق الله جل وعلا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا المنهج السلفي في الاعتقاد، في الاعتقاد. والعبادة عند السلف لا تقبل إلا بثلاثة شروط، أي عبادة. الشرط الأول أن يكون صاحبها مؤمنا بالله جل وعلا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. الثاني أن يكون العمل موافقا للكتاب والسنة، لأن الله جل وعلا يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الثالث أن يكون العمل خالصا لوجه الله جل وعلا، ألا لله الدين الخالص، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وهذه معنى إياك نعبد، إخلاص الدين لله. هذه ثلاثة شروط لا تقبل العبادة عند الله جل وعلا إلا بهذه الثلاثة. فمن عمل عملا وهو على الشرك لم يقبل الله جل وعلا منه صرفا ولا عدلا، ومن عمل عملا يوافق مخالف للكتاب والسنة لا يقبله الله، ومن عمل عملا لم يتوفر فيه شرط وإخلاص العمل لله جل وعلا، نعم، فهذا أيضا لا يقبله الله جل وعلا، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا وابتغي به وجهه. وهذا معنى قول الفضيل رحمه الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه، والخالص هو ما كان لله، والصواب هو ما كان موافقا للكتاب والسنة. هذا منهج السلف في العقيدة. المنهج السلفي هذا ما يميز به منهج السلف، نعم. أما إذا اعتقد الإنسان أن الله هو رب هذا الكون، هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، وصرف العبادة لغير الله، لم يكن مؤمنا بالله. لماذا؟ لأن قريشا كانت تؤمن بأن الله هو الخالق وهو الرب وهو الرازق، لكن أشركت بالله في عبادته وفي ألوهيته. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. قريش كانت مؤمنة بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لكنها كفرت بعبوديته. ولذلك لما حضرت أبا طالب الوفاة، والحديث في صحيح مسلم، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده من؟ وعنده أبو جهل وعمر ابن أبي أمية صاحب فجور. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا عمي قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. أبو جهل وعمر بن أبي أمية قال له: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لا إله إلا الله عندهم ملة عبد المطلب، هي عبادة الأصنام، فقبلوا لا إله إلا الله بملة عبد المطلب، لأنه لو قال لا إله إلا الله، هم أهل عرب ولغة يعلمون لا إله إلا الله تهدم ملة، تهدم ملة عبد المطلب، ليس كما الناس الآن يقولون لا إله إلا الله ويدعو غير الله وينزل لغير الله ويتمسح بالحجر والشجر ويستغيث بالمقبورين، هو لا يعلم معنى لا إله إلا الله. لكن هؤلاء لا، يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعيد وهم يعيدوا، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، مات على كفر بالله جل وعلا. ونزل قول الله عز وجل يعني: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، نعم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هداية عمه لكنه ليس له، والحكمة عظيمة إن النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم لم يستطع أن ينفع عمه، فكيف بما هو دونه؟ حتى الناس الآن يقولون الأقطاب الآن اللي بتصرفوا في الكون، الأوتاد والأقطاب والوتد والغو والغوص، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل له: ليس لك من الأمر شيء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا حقيقة المنهج السلفي في العقيدة، هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه يعني إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، لأن طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليه جميعا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولا يتم الإيمان بالله إلا بالكفر بالطاغوت، والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله عز وجل من الشيطان ومن الكهان ومن الأحجار، كل هذه يطلق عليها الطواغيت. أما المنهج السلفي في مسألة في صفات ربنا جل وعلا، المنهج السلفي في يعني فيما يتعلق بالذات الإلهية، ويبقى رب العالمين سبحانه وتعالى يقف على ما أوقفنا عليه القرآن والسنة من صفات الرب جل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه أنهم يصفون الله جل وعلا بما وصف الله به نفسه في كتابه، وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. مثال الله جل وعلا مثلا في إثبات استوائه سبحانه وتعالى على العرش، استواء يعني علوه على العرش، يقول الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. استوى أي على العرش. ماذا كان يفهم الصحابة من استوى؟ أن الله جل وعلا استوى على العرش. كيف استوى؟ لا يقولون لا ندري. الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم، معناه في اللغة معلوم، هو العلو، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. كذلك سائر صفات الرب جل وعلا. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. فالله جل وعلا وصف نفسه بأنه له وجه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فمعنى الآية أن تبقى الذات المتصفة بالوجه، فلله وجه، كيف هذا الوجه؟ على النحو الذي يليق بجلاله. الله جل وعلا وصف نفسه بأن له يدين، قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأثبت له يدين. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مثنى مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إذن لله جل وعلا يدان كيد البشر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ليس كمثله شيء، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يوبخ الله جل وعلا المشركين: كيف سويتم بين هذه المخلوقات وبين الرب جل جلاله وبين رب العالمين؟ والأرض جميعا وما قدر الله حق قدره، والأرض
جميعا بما فيها بكل شيء عليها قبضته يوم القيامة، قبضة الرب جل جلاله أكبر من الأرض، والسماوات مطويات بيمينه. في يمين الله أكبر من السماء، هذا عظمة الرب جل جلاله. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. والكرسي كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو من الموقوف الذي له حكم الرفع، الكرسي هو موضع القدمين لرب العالمين، الكرسي في جوف السماوات والأرض، والكرسي في العرش كحلقة ملقاة بفلات من الأرض، حلقة صغيرة ملقاة بفلات من الأرض. وفوق العرش رب العالمين، أحاط بالعرش ولا يحيط به العرش. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. فمنهج السلف في الصفات إثبات صفات ربنا جل وعلا وعدم نفيها. الله جل وعلا أعلم بنفسه، هو الذي أخبرنا بأن له وجه، هو الذي أخبرنا بأن له يدين، هو الذي أخبرنا بأن له قبضة، هو الذي أخبرنا بأنه له ساق، هو الذي أخبرنا بأن له أصابع، هو الذي أخبرنا بأن له قدم. كل ذلك جاء في صحيح القرآن والسنة. فمنهج السلف إثبات هذه الصفات لله جل وعلا على النحو الذي يليق بجلال الله. ينزل ربنا كل ليلة في ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه؟ حتى يطلع الفجر. كيف ينزل؟ نزولا يليق بجلاله. لم يبعد عن الصحابة أنهم قالوا: كيف يد الله؟ كيف أصابع الله؟ كيف نزول الله؟ لأن قلوبهم استيقنت عظمة الرب جل جلاله. وهذا هو منهج السلف. دخل الحديث عند مسلم في صحيحه قال: جاء حبر من أحبار اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا القاسم، هل علمت أن الله يجعل السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والشجر على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلائق على أصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الملك؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر. يعني هذه سنة تقريبية أقره النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بالسكوت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو سكت يبقى سنته السكوت، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم سنة، يبقى لم يسكت عن شيء هذا الأمر سنة، سنة أقره على ذلك. هو لم يسكت سكت فقط ولا ضحك النبي عليه السلام حتى بلغ نواجده تصديقا لقول الحبر. هذا المنهج السلفي في إيه؟ في الصفات. المنهج السلفي في التشريع قائم على ما جاء في كتاب الله عز وجل: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فالحكم بما أنزل الله عبادة يتعبد بها المرء ربه جل وعلا، لذلك قال: أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. انتبه لهذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ليجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا المنهج السلفي في التشريع، أن الله جل وعلا هو الحاكم. حتى في كتب أصول الفقه قاطبة الحاكم هو الله، هو الذي يحكم. أما التحليل والتحليل والتحريم هو حق الله جل وعلا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. هذا المنهج السلفي في التشريع. وعندنا أدلة مصادر الحكم في جميع كتب الفقه وفي أصول الفقه أربعة متفق عليها: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ثم هناك مصادر مختلف فيها، يتكلم العلماء في ترجيح بعضها على البعض: قول الصحابي، شرع من قبلنا، سد الذرائع، العرف، شرع من قبلنا، هكذا. هذه مصادر التشريع. إذا المنهج السلفي في التشريع قائم على ما جاء في الكتاب والسنة، والحكم ليس للناس أن يحاكموا الرب جل جلاله أو أن يرفضوا حكمه. الله جل وعلا يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ويختم هذه الآيات: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، لأنهم يريدون ألا تحكم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. لما تولوا عن حكم الله ويرفضوا، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون؟ طب لما تحكمش لله تحكم لمين؟ لمن؟ الجاهلية. أي حكم خلاف حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حكم الجاهلية، ما فيش هناك، لأن الله جل وعلا قابل بين الطرفين. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ذكر هناك إيه؟ أن هناك حكم الله يقابله حكم الجاهلية. ما فيش حكم، ليس هناك وسط، ليس هناك حل وسط بين الطرفين. لو لم تقتضي حكم الله هتقتضي حكم الجاهلية. ولذلك قال الله جل وعلا لكل من له عقل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. واحد عنده إيمان وعقل، مين يرضى بأفضل من حكم الله جل وعلا؟ هذا المنهج السلفي في التشريع. نصل الآن إلى بعض القضايا الحساسة جدا التي تنسب إلى المنهج السلفي. طبعا هناك قواعد المنهج السلفي سأتلوها عليكم سردا حتى لا تسع المقام. القاعدة الأولى في المنهج السلفي: الاستدلال كثرة الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. أنا منذ أن جلست معكم لا أستدل إلا بقرآن أو حديث أو من يفسر القرآن والحديث من أهل السنة والجماعة. كثرة الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية باعتبار هنا وحي من الله عز وجل لا يتطرق إليه الخطأ. فالقرآن وحي والسنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قاعدة ثانية في المنهج السلفي هو التزام فهم الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان للدين. مثال أعطيك مثالا: الصحابة شهدوا التنزيل. لماذا الصحابة؟ لأنهم شهدوا التنزيل، ورباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المخبر كالمعاين. والتابعون تعلموا ممن؟ من الصحابة. قتادة رحمه الله تعالى يقول: ما من آية في كتاب الله إلا وقد سمعت فيها شيئا، يعني عن الصحابة. مجاهد بن جبر إمام الدنيا في التفسير يقول ماذا؟ يقول: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، أستوقفه عند كل آية. ولذلك الإمام الشافعي يقول: إذا جاءك تفسير عن مجاهد فحسبك به. واعتمد الشافعي والبخاري على تفسير مجاهد رحمه الله تعالى. إذن القاعدة الثانية في المنهج السلفي هو فهم الدين، فهم الصحابة والتابعين. أعطيك مثال على هذا. النبي عليه الصلاة والسلام كان ثبت عند مسلم في صحيح أنه كان يصوم يوم الاثنين وكان يصوم يوم الخميس. وقال سئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه. وسئل عن صوم يوم الخميس قال: ذاك يوم ترفع الأعمال فيه لرب العالمين. تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سن لنا صوم الاثنين. الصحابة ماذا فعلوا؟ كانوا يصومون يوم الاثنين وخميس. هل فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أكثر من هذا؟ أبدا. طيب لما يأتينا رجل الآن ويقول: يجوز الاحتفال بالمولد النبوي في هذه الأشياء التي ترونها، لماذا؟ يقول: والله النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه.
طيب كيف نحكم على هذا القول؟ نقول له نسأله سؤالا واحدا. طيب الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقيمون هذا المولد للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يحتفلون بيوم ميلاده بهذه الطريقة التي تحتفلونها، ولا كانوا يصومون يوم الاثنين؟ إما أن يقول نعم كانوا يحتفلون فيكونوا كذابا، أو يقول لم يحتفلوا. طيب يا أخي لا يسعك ما وسع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أي لا يسعك قول الإمام مالك رحمه الله تعالى لن يصلح آخر هذه الأمة بما صلح به أو إلوى، بل الذي يستدل الآن يعني بقى. طب هذا في المولد النبوي، والله سمعت رجلا يقول يجوز الاحتفال بعيد ميلادك، مع أن كل الناس تعلم أن هذه عادة نصرانية من الغرب ليس عندنا عيد ميلاد هذا. نعم يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك يوم ولدت فيه. طب أنت ميلادك أنت كميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نعم فهذا ما هذا 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 هو شطط الغلو. لذلك احنا ضبطنا هذا المسألة، الأئمة أئمة أهل السنة والجماعة قالوا أن يفهم الدين بما بفهم من؟ بفهم الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، لأن إذا لم نأخذ بفهم الصحابة حيظل الناس الخوارج. الخوارج كفروا المسلمين بماذا؟ كفروا المسلمين بفهم فهموه للقرآن على غير معناه، وجميع الفرق المبتدعة كلهم استدلوا بالقرآن لكن لم يأخذوا القرآن بفهم الصحابة والتابعين فضلوا. نعم إذن هنا مهم القاعدة الثانية في المنهج السلفي، فهم الدين كما فهمه الصحابة والتابعون، لأن هذا الفهم رضيه الله عز وجل ورضي ما هم عليه. القاعدة الثالثة اتخاذ الكتاب والسنة ميزانا للقبول والرفض، هذه القاعدة الثالثة في المنهج السلفي، اتخاذ الكتاب والسنة ميزانا للقبول والرفض. يعني عندما نريد أن نحكم على أي شيء عندنا الحق الذي لا مرية فيه، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، أي قول نعرضه على ماذا؟ على كتاب والسنة. فما وافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الحق، وما خالفه فهو الباطل. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أمرنا بذلك. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بدل ما ترد إلى قول فلان أو قول علان، وكما قال ابن سعود من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة، رد إلى الكتاب وإلى السنة. يبقى إذا اتخذ الكتاب والسنة إيه؟ ميزانا للقبول والرفض. فلما يأتينا واحد الآن يقول أنا لا أريد أن أحكم بشريعة الله، أحكم بما أرتضيه الآن كما يقول هؤلاء المجرمون، نقول له الله جل وعلا قال في كتابه الكريم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه القاعدة الثالثة، اتخاذ الكتاب والسنة نعمل بها إيه؟ نحكم بها على أي قول، وهذا الذي ندعو به إليه الناس، ندعوكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الرابعة هو أن أصحاب المنهج السلفي دائما يستدلون الأدلة والأقيسة المستنبطة من الكتاب ومن السنة، يعرضون عن المسائل الكلامية ومسائل المنطق ومسائل الفلسفة، لأن الله جل وعلا أنزل الحق المبين في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نحتاج إلى من يقبل لنا هذه من فلسفة الغرب أو فلسفة الشرق، عندنا كتاب الله عز وجل. يعني انظر إلى لما خاطب القرآن، لما يخاطب العقل والوجدان جميعا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، عاص بن نوح لما أخذ عظما وفته هكذا وقال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة هو بكل خلق عليم. الذي أنشأها أول مرة يحييها ولا لا يحييها، لأنه أنشأها أول مرة من العدم، يخاطب هنا إيه؟ العقول. قل يحييها الذي أنشأ أول مرة
وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. طب النار بتطفى بالماء والشجر الأخضر ده فيه الماء هو وقود النار. آية من آيات ربنا المتضادات دي، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر، السماوات هذه على عظمها والأرض هذه على تسعيها، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. بشر الضعيف ده كنت أكلم رجلا كافيا أقول له أنت ولا السماء؟ الله السماء الله السماء. طيب الذي خلق السماء هذه خلقك ولست أكبر من السماء، فالذي خلق هذه السماء خلق أنت، أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. الخلاصة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. القاعدة الخامسة من قواعد المنهج السلفي نفي تعارض النصوص الشرعية. النصوص الشرعية كلها الكتاب والسنة كلاهما وحي، والقرآن لا يتعارض مع السنة أبدا أبدا. لماذا؟ لأن كليهما خرج من مشكاة واحدة، القرآن وحي والسنة وحي، لذلك ليس هناك ثمة تعارض بين النصوص. متى ينشأ التعارض؟ ينشأ التعارض عندما يكون هناك قصور في فهم المجتهد، في قصور في العلم، فلا يعرف الناسخ ولا المنسوخ، ولا يعرف العام ولا الخاص، ولا يعرف المطلق ولا المقيد، فيظن ان في تعارض بين النصوص. والنصوص الشريعة كلها يعني هذا كلام الرب جل جلاله. لان التعارض ده معناه ايه؟ يقول الله جل وعلا افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ده انت لما يكون في تعارض تعرف ان الكلام ده مش من عند الله. ولذلك القرآن من اوله الى اخره اربع، الان نحن في القرن الخامس عشر، لم يأت الكفار بحرف واحد في خلل في كتاب الله. امهلهم الله جل وعلا 15 قرنا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تعرف الاناجيل؟ انا كلمت رجلا نصراني كنت اكلمه، فقلت له لو في اختلاف في الكتاب يبقى يصلح ان يكون كتاب الله؟ قال لي ابدا، اي خلل يسقط الكتاب الله. طيب قلت له طيب عندك في انجيل متى وعندك في انجيل يوحنا نسب المسيح، نسب المسيح في انجيل متى بينه وبين داود 42 شخص، وعنده في انجيل يوحنا او مرقس يا 28 شخص، في عندك 14 غير موجودين، ماذا تفعل فيهم؟ والله العظيم لم يجب. وهذا رجل الحمد لله ربنا عز وجل هذا، بس هو كلمني قال هذه المعضلة فكرت فيها لم أجد لها حل إلى يوم هذه، ليست عند النصارى لا حل، ما لاش حل حاجة في كتاب في إنجيل متى 42 اسم بين عيسى وداود، وفي إنجيل يوحنا أو مرقس 28 اسم، في 14 اسم نوعه فيه دول. طب لو كان ده من عند الله فين ما فيش. وعلى هذا فقس، هات وأي واحد يمسك الأناجيل ومع ألم ورق، خد النص هنا وخد النص، العبارة الموجودة فوق الصليب عبارة أربع كلمات، لو رأها طفل صغير يحفظها ولا لا؟ يحفظها. العبارة دي مختلفة بين الأناجيل الأربعة، لا تكاد تتفق بينها في الكلمات. يبقى إيه؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا كتاب الله جل وعلا. القاعدة السادسة من قواعد هذا المنهج السلفي تقديم النقل على العقل مع نفي التعارض بينهما، عندما الأصل هو الكتاب والسنة، والعقل تابع لمن؟ تابع للكتاب والسنة. العقل ربنا سماه عقل، لماذا سماه الله عقلا؟ أنك تعقل به كلام الله جل وعلا. أما أن تعارض الشريعة بالعقل لا، خطأ. الأصل أنك ترد، لماذا؟ لأن لما ترد الناس إلى الشريعة هتردهم إلى الحق الذي لا اختلاف فيه، يبقى ده يوحد الناس ولا لا؟ طب لو ردناه إلى العقل، عقل فلان زي عقل علان زي عقل، شوف انظر هذه الجموع كم عقل في هؤلاء، متفاوتة تفاوت. طب والمليارات دي كلها لما نرد إلى العقل نرد إلى إيه؟ لا، لكن لما نرد إلى الكتاب والسنة توحد الناس جميعا، يبقى يقدم النقل من الكتاب والسنة على العقل، وليس ثم التعارض بين النقل وبين العقل. وده بقى أول قضية من القضايا التي تكلم فيها التي يشنع فيها هؤلاء على منهج السلفي أنهم يقولون هؤلاء يلغون العقل. ما عندهم عقل، ما عندهم إلا النصوص. وتقرأ هؤلاء الظاهرية الجدد، لماذا الظاهرية الجدد؟ لأن هؤلاء لا حرفيون، النص فقط. لا، خطأ كبير جدا والله. العقل، كيف ينكر فضل العقل؟ والله جل وعلا يقول أفلا تعقلون. نعم، إن في ذلك لآيات لقوم من يتفكرون، إن في ذلك لآيات لقوم من يعقلون. بل رفع الله جل وعلا من شأن العقل، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. كيف نحط من شأن العقل؟ وأنا ذكرت لكم بعضا من أدلة القرآن، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. يعني الكون ده لو كان في أكثر من إله ينفع يصلح هذا الكون؟ المسجد ده لو في المسجد ده فقط في اثنين يتنازعون فيه، واحد يريد المسجد يمشي هكذا وينظم هكذا والثاني يريد هكذا، المسجد يعمل ايه؟ يضطرب المسجد. طب الكون ده كله، هذا الكون جميعه أرجاؤه الفسيحة، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. على كل حال، العقل عند السلفيين له تقدير عظيم لأن الله جل وعلا قدره في كتابه، لكن ليس معنى تقدير العقل أن يقدم على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب اسمع إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يقول شيخ الإسلام: ليس في الشريعة أمر ولا نهي تعارضه العقول الصحيحة. ويقول: إنما عرف بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه منقول صحيح. إنما عرف بصريح العقل لا يمكن أن يعارضه منقول صحيح أبدا. لماذا؟ لأن النص من عند الله والعقل الصحيح ربنا خلقه، وما رد النص والعقل إلى الحق سبحانه وتعالى فهو لا يتعارض أبدا. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: العقل يحب الحق ويلتذ به، ويحب الجميل ويلتذ به. ويقول: وإن محبة الحمد والشكر والكرم هي من العقليات، وهي مما جاءت بها الشريعة. يعني الحمد والشكر والعقليات والكرم والعدل، العقل يخالف في أن هذه الصفات كمان؟ إذن ليس ثم التعارض بين العقل والشرع. ولذلك يعني العقل الصريح قرين النقل الصحيح، والحكمة أخت الشريعة، والتعارض بينهما غير وارد البتة. متى يحدث التعارض؟ قال: والتعارض بينهما غير وارد البتة إلا إذا غابت الصراحة عن العقل أو غابت الصحة عن النقل. يعني يكون عقل فاسد زي عقول هؤلاء أهل البدع الذين عارضوا كتاب والسنة بعقولهم، هذه عقول فاسدة، أو يكون النقل نفسه غير صحيح. نعم. وعلى ذلك في المنهج السلفي العقل له دوره، لكن لا يقدم العقل على النقل، لأن الله جل لأن العقل ما خلق إلا يعني يعقل عن الله. طيب، لما النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بتفاصيل عندنا من أركان الإيمان، الإيمان به بالله وملائكته ورسله وكتبه ورسله واليوم الآخر. طب اليوم الآخر هذا ده من إيه؟ من الغيب. هل العقل له دور في الغيبيات؟ طب لما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعيذوا بالله من عذاب القبور، فأثبت أن في عذاب قبر ولا لا؟ وحديث البراء بن عازب الطويل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل القبور وعن قيامه، يسأل العبد: من ربك وما دينك؟ وقال: تقول هذا رجل مبعوث فيكم. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن البعث وعن الجزاء وعن الصراط وعن الميزان وعن الجنة والنار. العقل له دور في هذه الأشياء؟ قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. العقل مأطوف دايما بالشيء الذي يراه ويحسه. كون العقل بقى هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالعقليين ينكرون هذه الحقائق ويكذبون كلام الله وكلام الرسل صلوات الله وسلم وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بزعم أن هذا يتنافى مع العقل، لا، هنا قف عند هذا. لا، العقل لا يكون حاكما على كلام الله، أو على كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل حذر عباده أن يقدموا عقولهم على شرعه المنزل. استمع لهذه الآيات. الذين يأكلون الربا لا يقومون أي من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يحشر مجنون يتخبطه الشيطان بمس من الجنون. ذلك بأنهم قالوا، لماذا فعل الله بهم ذلك؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. عارضوا إيه؟ عارضوا الشريعة بعقولهم. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. هذه القضية الأولى عرفنا فيها المنهج السلفي أن احترام العقل، لكن يقدم النصوص من الكتاب والسنة على العقل، والعقل معناه أن تفهم النصوص كما فهمها الصحابة رضي الله عنهم. ممكن تجتهد في، وهذا دور العقل فيما لم يرد به النص، وهذا دور المجتهد. أما أن يعمل العقل في مقابلة النص، هذا هنا يقول العلماء لا اجتهاد مع نص. خلاص عندنا نص، ليس هناك اجتهاد. اجتهاد في مقابل النص يبطل النص. قضية ثانية، قضية التكفير. السلفيون دولت يكفرون الناس. الناس عندهم كلهم كفار، كفرون وكفروا الناس وكفروا المجتمع وكفروا الناس. هؤلاء أجهل الناس بمنهج أهل السنة والجماعة. ألفاظ التكفير هذه منهج أهل السنة والجماعة يتحرج جدا من إلقاء هذه الكلمات، يحذر منها جدا. عندنا النصوص تحذر جدا هذه الكلمات، لا مدلول خطير، لا تطلق الكلمات هكذا. في حديث ثابت في الصحيح من حديث ثابت ابن الضحاك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن المؤمن كقتله، ومن قال لأخيه يا كافر فهو كقتله. لعن المؤمن كقتله، ومن قال لأخيه يا كافر فهو كقتله. طيب، وفي الحديث الثاني الصحيح من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. انتبه لذلك، كلمة دي كلمة عظيمة جدا. من قال لأخيه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، من قال لأخيه يا كافر نعم فقد باء به أحدهما. يعني إن كان الرجل ده إن لم يكن كافرا الكلمة تعمل إيه؟ فإن كان كما قال وإلا حار عليه، هترتد الكلمة في مرة ثانية. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول: وإذا كان تكفير معين، تعليقا على هذه الحديث، يقول: وإذا كان تكفير معين على سبيل الشتم كقتله، فكيف يكون تكفيره على سبيل الاعتقاد؟ يعني لو واحد اعتقد أن واحد كافر بقى مش بيشتمه، لا يشتمه. يقول: فإن كان، وإذا كان تكفير معين على سبيل الشتم كقتله، يعني كما لو قتلته، لو قلت له يا كافر كأنك قتلته ذبحته، فكيف يكون تكفيره على سبيل الاعتقاد؟ كيف لو اعتقدت فعلا بأنه كافر؟ فإن ذلك أعظم من قتله. وكذلك شيخ الإسلام رحمه الله ينهى عن تكفير معين حتى ولو تكلم بالكفر، لأن كفر المقولة لا يستلزم كفر قائلها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإني من أعظم الناس نهيا أن ينسب معين إلى كفر وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها، يعني الحجة الرسالية يعني الكتاب والسنة، يخبر الأول أن هذا الكلام كفر. قال: إلا إذا علم أنه قد قامت الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا تارة وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العلمية، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد بكفر ولا بفسق ولا معصية. وجملة القول أن أهل السنة لا يبتدعون قولا ولا يكفرون من اجتهد فأخطأ، وإن كان مخالفا لهم مكفرا لهم مستحلا لدمائهم، كما لم يكفر الصحابة رضي الله تعالى عنهم الخواج الذين كفروا عثمان وعليا والصحابة واستحلوا دماءهم. لماذا؟ يعني تعلم أن الخوارج كفروا الصحابة. نعم؟ هل كفرهم الصحابة؟ أبدا، لأن الكفر حكم شرعي، فليس للإنسان أن يعاقب بمثله. يعني لو أن رجل قال لك يا كافر هل يجوز أن تضله؟ لا، لأن الكفر حكم شرعي، ولا ينسب أحد إلى الكفر إلا إذا نسبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إليه. نعم، وكذلك التكفير هو حق الله، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكيف يقال أن احنا نكفر الناس؟ ده يعني يقول وإن كنا لا نكفر الذي يدعو البدوي ويدعو الناس من دون الله، ونقول هذا جاهل يعلم، لأنه لا يعلم بأن هذه الأشياء كفر بالله جل وعلا. كيف يقول أننا أن نكفر الناس؟ نعذر الناس، أهل السنة والجماعة يعذرون الناس بالخطأ وبالجهل. نعم، حتى تقام عليه الحجة المثالية. هذه قضية إيه؟ قضية تكفير. فهؤلاء أجهل الناس بمنهج أهل السنة والجماعة، ما يعرفوه، لا يعرفون بمنهج أهل السنة والجماعة. حتى الخوارج الذين يكفروننا، نحن لا نكفرهم أبدا، ولا يستحلوا دماءنا، ولا الصحابة رضي الله عنهم كفروا الخوارج ولا استحلوا دماءهم كما استحل هؤلاء. نعم، لأن الكفر ده حق الله، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. مسألة الحدود، السلفيون والحدود، أيوة، السلفيون أقاموا حد على الرجل قطع أذنا، قطع أذن الرجل، مش ليس هناك حد بإجماع المسلمين في قطع الأذن هذا. وبعدين هؤلاء إحنا لما نقول لهم الشريعة، يقول هؤلاء يريدون أن يطبقوا الحدود. يا أخوان، الشريعة عظيمة، الشريعة معناها إيه؟ العبادات، الصلاة، الطهارة، والصلاة والصيام والصوم والحج والزكاة والمعاملات، سواء كان فقه المعاملات من فقه يخص الناس في البيع وفي التجارة والرهن والقبض والشركات والمضاربة والقرض، أو يخص نظام الأسرة، نكاح وطلاق وتحريم ومصاهرة ونسب، أو كذلك جنايات وديات وحدود، كل هذه الشريعة شريعة الله جل وعلا. هؤلاء يختصرون، طب كيف نعبد الله؟ لو نحينا الشريعة كيف نعبد الله؟ كيف تتزوج؟ كيف تطلق؟ كيف تتوارث الميراث على إيه؟ هنعمل زي ما يعني في لبنان كيف يتوارثون؟ على النظام الفرنسي. لا إله إلا الله، عندنا الحمد لله الكمال. ده جنكيز خان لما أراد أن يؤلف لهم الياسق لم يجد في نظام الميراث إلا النظام الإسلامي، جاب لهم من الإسلام، ما عنده شيء، الثلث والربع والنصف، من يعصي هذه؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن اختصار الشريعة في الحدود، ثم أن الحدود دي فقهاء عظيم جدا. يعني هذا يروي البخاري في صحيحه، يعني هي مسألة الحدود كده تطبق على أي واحد؟ طيب، يروي البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، انظرونا الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا يفقهون الحدود. قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقيمه علي. سكت النبي عليه السلام، فأقيمت الصلاة، حضرت الصلاة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى معنا الرجل. بعد الصلاة جاء الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. النبي صلى الله عليه وسلم سأله: هل حد أنت عملت إيه؟ زنيت؟ سرقت؟ لا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل صليت معنا الصلاة؟ قال: نعم. قال: فإنها كفارة لذنبك أو قال لحدك. ولم يسأله هنا بواب الإمام البخاري، قالوا باب إذا لم يبين المقر هل للإمام أن يسأله، والإجابة لا، ما يسألوش ويعافيه، كما طرق النبي عليه السلام حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الحدود، عشان نفهم الحدود. الحدود كفارات يا أخوان، كفارات. شيء زي الوالد لما يؤدب ولده، هو عايز يؤدبه أبدا، ويتمنى أن الولد يكون على الجادة، بس لازم يؤدبه، وممكن يعني يعنفه، وأمه ممكن تقول عنفت الولد، والولد أبدا، لازم يعنفه الولد، يتربى الولد. طب والطبيب اللي هو بيسقي المريض الدواء الكريه؟ طب والذي يبتر يدا، نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية، حتى يحافظ على الجسد؟ هكذا الحدود. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول النبي عليه السلام فيه: فمن أصاب من ذلك شيئا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، يعني أنت إقامة الحد ده عليك كفارة، كفارة يعني أزال الذنب من الأساس. ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء يعني عاقبه وإن شاء عفى عنه. لما أقيم على الحد على الغامدية، وخالد رضي الله عنها رضي الله عنه يلقيها بالحجر ويصيبه من دمها، فيلعنها خالد والنبي عليه السلام يقول عليه الصلاة والسلام يقول مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيدي لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، صلى الله عليه وسلم. وعند النسائي وابي داود والحاكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم حد يعمل به في الأرض خير من أن يمطر الناس 40 صباحا. لماذا؟ كما يقول شيخ الإسلام، لأن المعاصي لما تنتشر تسبب أمرين، تضيق الرزق على الناس وتسبب تسلط الأعداء عليهم، فإذا أقيمت الحدود قلت المعاصي وأطاع الناس ربهم فنصرهم الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وما ضاعت الملوك في الممالك وفي البوادي، وما سقطت الدول إلا لأنك لكونها نحت لم تطبق حدود الله. طب والناس إذا لم يطبقوا الحدود الصغيرة دي اللي ليها فقه عظيم، إن الزاني ده مثلا لا يطبق الحد إلا يشهد على نفسه 4 مرات بالزنا، أو يشهد عليه 4 من الرجال ويروه يروا الجريمة، مش مجرد إن واحد دخل على امرأة. لو أن رجلا قال رأيت فلانا دخل على امرأة يتهمه بالزنا يقام عليه حد قصف 80 جلدة. فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله أي في حكم الله هم الكاذبون، لازم يشهد 4. طب لما الناس لا تطبق الحدود يعاقبهم الله جل وعلا بعقوبات عامة، الزلازل والبواكين والخسف والمسخ، اليابان ثواني معدودات ضاع كل شيء، توقفت الحياة. طبعا عندنا زلزال كان قريبا جدا منذ أي أيام، سمعتوها يوم الجمعة قبيل العصر، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. كلما أحدث الناس عقوبة، كلما أحدث الناس ذنبا أحدث الله لهم إيه؟ عقوبة. هذا الفقه الشيعة في الحدود. بقي عنصر أخير، أنا حتى لو أطيل على الإخوة أنا سأستكمله بعد صلاة العشاء إن شاء الله جل وعلا، وهو فصل الدين عن الدولة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فهذا بالنسبه لقضيه الحدود، تكلمنا على فقه الحدود وانها هي فرض، وانها هي من اعظم اسباب حصول البركه هي في الارض، وان تعظيم حدود الله جل وعلا هو من اسباب بحث البركه وتسلط الاعداء على بلاد الاسلام. لكن هل معنى هذا أن يقوم جماعة أو أي أناس يطبقون الحدود على الناس؟ أبدا. خاطب الله جل وعلا يعني عباده في القرآن خطاب عام بالحدود، بس يعني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. فقامت الحدود من فروض الكفاية وطلبوا بها إمام أولا أو من له القدرة، أما من ليس له قدرة أمثالنا جميعا لا نستطيع أبدا. طيب كيف نقيم الحدود على الناس؟ نحن لا نستطيع أن نقيمها على أنفسنا فضلا عن أن نقيمها على الآخرين. نعم، إذا هذه أوامر فروض الكفايات هي مربوطة بالقدرة. طيب وعلى أن يعني الآن الناس الآن مع غياب الأمن الشكون من يتسلط أهل الباطل وتسلط المجرمين والفسقة الذين يعتدون على الحرمات وعلى البيوت وعلى الأمنين، وهم الآن القوات المسلحة الآن نزلت بيان أنها تعاقب عقوبة هي بالإعدام الذي يقوم بذلك. طيب عندنا في كتاب الله جل وعلا الحل يتأكيد حرب الحرامة، يعني الذي يقطع على الناس الطريق ويخيفهم ويخطف بناتهم ويهتك حرماتهم. قال الله جل وعلا في شأنه
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلال أو ينفوا من الأرض ذلك لهم جزاء في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. انظروا سبحان الله العظيم الفقه الحدود حتى الحرابة لو أن الرجل قبض عليه وهو يرتكب هذه الأفعال هو يعني الإيمان هنا مخير بين هذه العقوبات بحسب المفسدة التي ارتكبها على قول الراجح. طب لو أن رجلا فعل مثل هذا لكنه تاب قبل أن يمسك به إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فمن تاب قبل قدرة عليه لا يطبق عليه حد الحرام. هذا فيه سبيل إلى توبة الناس وإلى هداية الناس مش مجرد أننا هنعدمه لا هذا شريعة الله المحكمة نعم الذي الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من الله الحكيم الحميد. طيب يجي نأتي إلى قضية مهمة جدا أنا وعدتكم كم دقيقة؟ 15 دقيقة 5 ولا 5 5 أحسن لأن العادة أن يكون 11 يكون الأول يخالف المعلومة فالطريقة يبقى يقابلها 5. طيب أتعد الآن من يمين الله قضية مهمة جدا قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر مشكلة كبيرة جدا الناس الآن والدولة قرر الآن السلفيون الآن يهدمون الأضرحة. طيب هنحتاج الأول نعرف الموقف الأول إنكار المنكر الأمر المعروف والنهي عن المنكر ده فريضة فرضها الله جل وعلا في كتابه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن خيرية الأمة في ماذا؟ فالأمر المعروف والنهي عن المنكر. طيب هل خيرية الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما هو مسلم في صحيحه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه. إذا التغيير على مراتب طارف باليد لمن له القدرة كالسلطان أو الوالي أو الوالد على ولده يبقى من له القدرة طارت بيده وطارت بلسانه وطارت بقلبه وذلك أضعف الإيمان. الناس في الأمر في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والنهي عن المنكر فريقان فريق لا يرى الأمر المعروف ولا النهي عن المنكر وهؤلاء هم أسباب الفساد في الأرض. لماذا؟ لأن أبا بكر رضي الله عنه يقول في الصحيح يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية على غير معناها يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا قضيتم يعني تفهمون خطأ. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يقولوا على دين أوشك الله أن يعنهم جميعا بعقاب من عنده. هذا الأمر مفروض نعم ممكن فرض على كفاية لو لم يقم به العدد المطلوب سقط الأمة كلها بإيش. طيب ترك الأمر معروف والنهي عن المنكر من أسباب اللعن والطرد من رحمة الله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إذا مهم جدا والناس كلنا احنا كلنا الان في سفينه. النبي صلى الله عليه وسلم مثل الناس كلها في سفينه مثل الطائر بحدود الله والوقع فيها كمثل القوم من استهموا على السفينه قوم في اسفل السفينه وقوم في اعلاها. اللي في اسفل السفينه لما يريد ان يستخف ماء يعملوا ايه؟ يصعدوا فوق. قالوا لو خلاص بدل ما نصعد فوق لو خرقنا في نصيبنا خرقا من تحت السفينه وندخل منها الماء بدل ما نلغي من فوقنا. النبي صلى الله عليه وسلم الخرق في السفينه ده هم مين؟ أهل المعاصي وأهل المنكرات يخرق السفينة اللي احنا كلنا التي نركبها جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلو تركوهم فلو أخذوا على أيديهم لنجوا ولنجوا جميعا ولو تركوهم وما أرادوا لو تركتهم يخرقوا السفينة يخرقون السفينة حتى غرق السفينة من كل شيء خليك في حالك انت وانت بس هتقول لا ما هو لو لم تقل ما اعرف ليه عندكم الجميع هيحكي صلى الله السلامه والعافيه. لكن هناك فقه الامر هذه فرقه بالطبع انها تخليه في نفسه وهذه فرقه مخالفه للشريعه نعم وعندكم قصه سوره الاعراف عن الطائفة الساكتة فأخذها الله جل وعلا. نعم، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزية. نعم، والطائفة ثانية فأمر وتنهى بلا قيود من العلم والفقه والصبر والحلم والنظر في عواقب الأمور، وهل يترتب على المنكر منكر أكبر منه ولا لا، فيحرم من الإنكار. فالأضرحة منكرات لأنها وسائل الشرك، وهذه واضحة لكل ذي عينين. الناس يطوفون بها، يتمسحون بها، يستشفعون بأهلها، لا يلجؤون لله. والنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للقبور بالذات، هذه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث في الصحيح، نعم، تقول لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل يعني نزل به الموت، طفق يطرح خميصة على وجهه، يعني قماشة يطرح بسلم على وجهه، لما فكان إذا اغتم بها كشفها في سكرات الموت عليه الصلاة والسلام. فبينما هو كذلك إذ قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد، قال وإني أنهاكم عن ذلك في سكرات الموت عليه الصلاة والسلام. نقول عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني العلة اللي النبي صلى الله عليه وسلم دفن فيها في الحجرة وهي أحد العلتين، لأن في علة أخرى أن الأنبياء يفنون في أماكنهم، لكن في علة ثانية ذكرت عائشة تقول ولولا ذلك لأبرز قبره. أبرز يعني خرج دفن في البقيع، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وفي حال جندب ابن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد لو إني أنهاكم عن ذلك. وبإجماع المسلمين قاطبة من هذه الأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى يحذر إيه؟ قالت عائشة يحذر ما صنعوا. يبقى لا يجتمع مسجد وقبر، والدنيا الآن شاهدة على أن القبور الموجودة في المساجد أصبحت إيه؟ أصبحت مزار الناس تحج إليها. هل تعلمون ان عدد الناس الذين يأتون في مولد البدر مثلا يعني يصل الى الملايين، ويعتبرون بان هذا من الحج؟ وتعلمون هذه فيها الشرك والذبح لغير الله والنذر لغير الله وكل هذه الاشياء والزنا والعبادة والفجور وشرب القبور، ما يعني لا ينكرها الا جاحد. اذا هذه حكم الاضرحة ان لا يجوز ابدا، والشريعة محكمة في ذلك. طيب ويقول والله قائل طب مقابل النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم اليس في القبر؟ نقول هذه مغالطه، لان هذا حديث عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها تقول والنبي صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بين المساجد الا وان هناك ولكن يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لو ابرز قبره. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن في مسجده ولا دفن في غرفته؟ في غرفته، وهذه خصائص الانبياء. وهو دفن في غربته بسبب ايه؟ انه غير انه خشي ان يتخذ مسجدا. طب لما توسع المسجد في عهد عمر لم يوسعه من جهه القبر، وسعه من الجهه الشماليه. اول توسعه للمسجد من جهه القبر في عهد عبد الملك ابن مروان في سنه 85 او 88 توسع المسجد من جهه القبر، ماذا يفعلون؟ هل يستطيع احد ان ينقل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ينقل جسد، استغفر الله، جسد النبي صلى الله عليه وسلم لان الارض، لان الله حرم الارض ان تاكل اجساد الانبياء ابدا. لكن بنوا حول القبر ثلاثه من الجدران، وانت لا تستطيع ان ترى شيئا. في قبر عائشه، ما هو ممكن يقول لك طب عائشه كانت تصلي في الغرفه التي فيها، لا، عائشه اقامت جدار بينها وبين القبر بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما دفن ابي بكر، لما جاء عمر استاذن خرجت عائشه ام المؤمنين من الغرفه. نعم، وبنوا الجدار الثاني والثالث. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عندا. عند يعني تحتاجون المجيء لي مره بعد مره. وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قبره عليه الصلاه والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور الانبياء مساجد. فاحيط بكم جدار بعد؟ بثلاثة من الجدران. يقول ابن القيم في أمنيته فأحاطه الله بسماء، فاستجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانة عليه الصلاة والسلام. الثلاثه من الجدران ما حد شايف شيء، يبقى انت لا تحتاج، لا ياتينا واحد الان ويقول والله طب بس النبي صلى الله عليه وسلم، لا خصوصا النبي صلى الله عليه وسلم دفن في الغرفه دي، ولما توسع دخل مغمض عنهم واطعن الصحابه او اخر عن الصحابه انكروا ذلك. لكن هل هذا معناه ان يهدم احاديث النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه؟ يقول لي طب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مع الاسف والله العظيم هذا ياتي من اناس يتسمون بالعلم والله يخفي لنا ولكم، وليس هذا من الامانه العلميه التدليس على الناس مثل هذا لا يجوز. ومع ذلك هل يجوز هدم الاضرحه الان؟ انا اقول لا يجوز الان هدم الاضرحه لان هذه تترتب عليها منكرات عظيمه، هيحدث قتال بين الناس ويحدث صراع بينهم وهيضمن الضريح مره ثانيه. ماذا الامر؟ من القواعد المهمه جدا في انكار المنكر انه اذا ترتب على انكار منكر منكر اكبر منه يحرم الانكار. انتهى الدرس يبقى انا في حلم.
تفضل
سبعه. طيب الحمد لله جزاك الله خير. فاذا هذه لا تجوز. لماذا؟ لان انا مره دخلت مره السجن، خذوني من الشارع، تعرف ياخذوك من الدار للنقل. انا كنت مظلوم مريض في عمليه القلب، وطلعني من الزبانيه ما لقيتني من الطريق، انا قطاع امامي يعني باقي بينه وبينه امطار، خاب يعني ثلاثه، تعال معي يا ابن الحلال القطاع امامي. قال والله يعني يسير، ما كيف يسير يعني؟ يا يعني ابن الحلال ابدا. فاذا بي انا في الدور الثالث والدور الرابع. كان تحقيق اربع ساعات يا اخوانا، اردني من محطه القطار. تحقيق اربع ساعات وانا مش شايف حاجه ولا ارى شيء، على كل حال المهم انا قدر لي بعد التحقيق ده نزلت فين؟ في الايه؟ في المضروم بتاع الظهر ده. وقابلت بعض اخواننا من الجماعه الاسلاميه، فحدث بي ايام انا نقاش، كان في الغرفه ده كانوا هم ضربوا ثلاث انديه من الفيديو. انت عارف كم اخ اخذ في الانديه الثلاثه دي؟ قبضوا على اكثر من 1000 اخ، 1000 واحد مسلم. وفي 20 يوما عادت الانديه، الدوله هي التي تولت النفقه عليه. فانا قلت لهم يا اخواننا بالله عليكم، يا اخواننا والله الحرمات وتعاطوا طلعت وطاقات. لماذا؟ طب لما ضربت هذه الانديه الثلاثه ما الذي حدث؟ الدوله قامت بها مؤسسه هذا هذا اذا مثل هذا تفجير هذه الانديه يترتب عليها منكر، مع انها منكر ويجب ازالته، ولكن من القواعد العظيمه لا يجوز انكار المنكر اذا ترتب عليه منكر اكبر منه. طب لما رجعت الانديه الفيديو مره ثانيه والناس في السجون يبقى منكر اكبر منه ولا لا؟ وانتهكت الحرمات وغلقت مساجد وعزي في ذات الله من عزي، ليس هذا شريعه الله؟ مش دي شريعه ابدا. المصلحه حيث كانت المصلحة فثم شرع الله كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. كذلك هدم الأضرحة حيترتب عليها مثل هذا، ويترتب واحد الآن واحد أحمق الآن يقول والله أنا هبعد الشيء آلي من الصعيد، وأي واحد سلك الطريق يعني أنت ممكن تموت قبل ضريح يظن أنك حتى تعمل واحد ضربك بالنار. مشكلة كبيرة ولا مشكلة كبيرة فعلا. بقول أنا على الشيء آلي عشان السلفيين دول هيطلعوا أضرحة. إذا هذه مسألة إيه؟ مسألة الأضرحة، مسألة الذي يساوي الآن. بقي بقى مسألة بقى هي مسألة إيه؟ وقضية الأمر، عرفت قضية الأمر معروف والنهي عن المنكر. طب التغيير المسلح، يقول لك السلفيين هيقوموا إذا لم نطبق الشرع سوف يقومون بالسلاح. نحن نشهد الله جل وعلا منذ 60 عاما لم نضع سلاحنا على أحد. لا فعل عبد الناصر رفع عليه السلاح، أوفي عليه السلاح، ولا فعل السادات، لا السادات رفعت الجماعة الإسلامية فعلا. قتلوا وقمت على كل هؤلاء. وخرجوا الان الحمد لله في مراجعات، على فكره مراجعات للجماعه الاسلاميه والجهاد، مراجعات منشوره الان، رجعوا عن كل ذلك. هم الان بيكونوا حزب يعني هيدخلوا في السياسه بقواعدها، يعني تركوا التغيير المسلح. اما نحن فكنا نتهم بالجبن لاننا نحذر من هذا التغيير المسلح. التغيير السلمي اعظم بكثير. يعني انا عندكم مثال مصر وليبيا، فارق ولا لا؟ فارق. طب اللي حصل مصر ده ايه؟ لطف. وان هذا الرجل كان يريد ان يدخل مصر في يقود الفتنه في ليبيا. لو ان الجيش استجاب لهذا الرجل كان قتل الف، لكن رحمه الله جل وعلا به. ليبيا الان شاهد على هذا. عندنا رجل مجرم وطاغوت. شوف منظور الان. اذا المساله في المهمه دي. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. يا سلام يا سلام على الاخوه لما تلزمون هذا المنهج بدل التعنيف وتقديم الجبين ونهر الناس. يا اخي والله العظيم انا شفت شيخ من المسلمين رحمه الله عليه في الحرم، واحد سلم عليه وقال له انت سني ولا شيعي؟ قال شيعي يعني انا رافضي. فسلم عليه شيخ قال له قل ورايا اللهم، قال اللهم اجعلني من اهل السنه، من اهل السنه. الرجل دعا خلف الشيخ رحمه الله عليه. الكلام جميل ان نعم. لما الشيخ رحمه الله تعالى يرى رجلا يدخن ويقول له يا اخي الدخان حرام يهلك دينك ويضيع مالك ويغلق قلبك. واحد ثاني شاف واحد مدخن قدر السيجاره كده شرب منه وثاني واحد لقم منه. مشكله كبيره. واحد ثاني بقى الشيخ يتكلم رجل مسك الدخان هكذا. الرجل من نفسه. واحد ثاني ليه واحد مدخن واحد شرب منه السيجاره كده. فلما شد السيجاره الثاني عزله بلثمه. هذا فرق بين العلم وفي الفهم. نعم. اذا المسائل انت ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجاهدهم بالتي احسن. اخر شيء الاسلام دين ودوله. فصل الدين عن الدوله. فصل الدين عن الدوله ده. هذا منشأه فين؟ منشأه لما كانت الكنيسه تحارب العلم في القرون الوسطى واقامت محاكم التفتيش وجاليليو صاحب الاكتشافات سجنته الكنيسه. ليه؟ الكنيسه كانت بتطلع كلام وتقول لك هو ده العلم، هذا العلم. طب والذي يخالفه يبقى يخالف الكنيسه، يبقى لو تخضعه للاضطهاد وللحرمان الكنسي وتحرقه وممتلكاته. صار ايه؟ صار الناس اهل العلم على من؟ على الكنيسه. فهنا قامت العلمانيه ونادوا فصل الدين عن الدوله. لماذا؟ لان الدوله كانت، لان الدين في هذا الوقت كان الكنيسه هي التي كانت تحارب العلم. طيب اين الاسلام من الكنيسه؟ الاسلام اول ايات نزولا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرا باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من علق. اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم. ثلاث مرات شهد بذلك منسك النصارى. قال الاسلام خلاف النصرانيه. كيف يكون الاسلام ضد العلم هو اول ايات نزولا فيها الحق على العلم والقران؟ هو القلم وما يستوي. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. طبعا علم الشريعه في المقدمه وكذلك العلوم الاخرى. علم الهندسه والطب والزراعه والصناعه لان هذه كلها فروض كفايات. هؤلاء الجهال الذين يقول انتم تقرون فقط بعلم الكتاب والسنه. طب والدوله المسلمه كيف؟ اين مهندسوها؟ اين اطباؤها؟ اين محاسبوها؟ اين مهندسو الزراعه فيها؟ اين هم؟ هذه فروض كفايات يجب القيام بها. وتحسن الأمة إذا لم يقل منها ذلك. إذا فصل الدين عن الدولة كان مهم جدا عشان المحافظة على العلم عند الكنيسة. لكن عندنا أعظم الاكتشافات العلمية كانت في ماذا؟ في وقت عزة الإسلام. أول من أسس علم الجبر والمقابلة الخوارزمي 230 هجري. أول من أسس علم المناظر، علم البصريات، أبو الحسن ابن هيثم. نعم 430 هجرية و 135 هجرية. نعم أول من أسس علم الفيزياء الهمداني. أول من أسس علم الجيولوجيا الكارجي. كل هؤلاء علماء المسلمين. إذا فصل الدين عن الدولة ده ينفع الكنيسة، أما فصل الدين عن الدولة هذا يفصل الأمة عن حاضرها، عن ماضيها والماضي نحن. الدولة التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت ملأت الدنيا علما ونورا. الأندلس أين كانت الأندلس؟ كانت خاطبة العالم. بغداد كانت تسمى مدينة السلام، مدينة العلم. كان يفد إليه علماء من كل أقطار العالم. كان الوقت ده وقت عزة الإسلام. هكذا الإسلام. كذلك أخرج الإسلام قومي شباب مخلصا حبا أمينا وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يقيد أو يهون. الكنيسة كانت تجعل السلطان لرجال الدين الذين اضطهدوا البابوات اللي كان عندهم علاقات بالراقصات والذين كانوا ينهبون الاموال. وهؤلاء لهم سلطه رجال الدين اللي يحكم بالكهنوت. اما في الاسلام اخرج العلماء الربانيين الذين وان العلماء ورثه الانبياء الذين يعلمون كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه ايات القران لا تفصل بين الدين والدنيا. والدوله من فروض الكفايات يجب اقامتها. وانزل الله عز وجل شريعته لامرين، وبعث رسله لأمرين، لحراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين. وهذه أعظم واجبات الإمام، الخليفة، السلطان، رئيس الجمهورية، حراسة الدين، يحمي الدين. ثاني يحرس الدنيا بالدين، يعني الاقتصاد يكون اقتصاد موافق لكتاب الله، خالي من الربا والرشوة والمحسوبية والرأسمالية، توزيع الثروات يوزع على العدالة التي أمرها الله. طب احنا بعد منذ 30 عاما تحكمون فينا بحكم الطاغوت، نهبتم مئات المليارات، آلاف المليارات نهبتهم من أموال المسلمين، والآن يدعون على المسلمين. طب احنا منذ 60 عاما، نحن الشريعة مغيبة منذ 60 عام؟ لا، منذ 200 عام. طب والأقليات؟ الأقليات عاشوا في ظل الإسلام أحسن ما يكون. لماذا؟ لأنهم لهم حقوق، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. عمر في زمن الخلافة، زمن الدين، بارك الله جل وعلا في الأرض. تعلمون الإمام كان بيعمل إيه للمسلمين؟ يقول لكل واحد من المسلمين لابد أن يكون له مسكن يعني يؤوي إليه رأسه، وخادم يخدمه، ومركب يركبه، وفرس يجاهد عليه، وأثاث في بيته. ده في زمن المسلمين كانوا يعملون على الطريق اصطلاحات، كل كيلو كل كم كيلو اصطلاح، يعني يسموها التكية، تجلس فيها تأكل وتشرب وتأخذ زادك وتنطلق، طب تدفع كام؟ تدفع شيء. وجبات الخليفة يؤمن الناس على الطرق. يحيى الأموي، يحيى بن سعيد الأموي لما أرسل إلى إفريقية لجمع الصدقات، ما الذي حدث؟ جمع، قال فاقتضيتها وطلبت من يأخذها، يعني بحث عن من؟ عن فقراء، قال فلم أجد من يأخذها. إفريقيا الآن اللي تعم فيها المجاعات، اللي الناس يتنصرون الآن بلقمة، قال فلم أجد من يأخذها، فاشتريت أعبدا فأعتقتهم وجعلت ولاءهم للمسلمين. حتى النصارى، عمر، فاروق، الملهم، المحدث، يجد رجلا من أهل الكتاب يسأل الناس فيأمر خادم بيت المسلمين تجعل لهذا وأمثاله فرطا في بيت مال المسلمين رضي الله تعالى عنه. هذا الإسلام، بنينا حكمة في الأرض الملكة، ودعموا شبابهم طامحون، شباب جلدوا سبل المعالي ولم يعرفوا سوى الإسلام دينا. هل للواحد الآن واحد يقول والله أنا أريد أن أحكم شرعنا؟ يا أخي والله العظيم أنت ربنا لو أنت تحكمت إلى الشريعة يبقى ربنا من عليك. ومما زادني شرفا وتيها وأصبحت من دخوصي أطأ أخويا أني دخلت في قولك يا عبادي، أو كما قال ضاع من البيت. على كل حال يعني الإمام، على كل حال أنت من شرف أن تكون عبد لله، لأن الله جل وعلا خاطب نبيه عليه الصلاة والسلام بلفظ العبودية في أشرف المقامات، في مقام الدعوة إلى الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عن الله. وفي مقام الإسراء سبحانه الذي أسرى لعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال عن نوح إنه كان عبدا شكورا. أفضل المقامات التي تصل إليها كمال، لا يصل إليها كمالك البشري أن تكون عبد يعني حب تسمع وفطية كما أمر الملك. وإحنا أليان واحد منهم والله أنا مش أمل، أنا أرفع شرع الله، أنا عايز أحكم بالهوى، افصل الدين عن الدولة. طب لما أفصل الدين عن الدولة الناس تعمل إيه؟ كيف يتنكحون؟ كيف يتوارثون؟ كيف يطلقون؟ كيف يتعاملون؟ كيف يشترون؟ كيف يبيعون؟ تنقلب الأمور، تنقلب الأمور أصلا على حق. وهنا حق القول من الله، فحق عليهم القول مني. نسأل الله السلامة والعافية. والله العظيم الناس هؤلاء الذين يحاكمون شريعة الله، والذين يدعون إلى الانحياد عن فصل الحياة ويتهمونها بالقصور، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وأرضهم كما قال جل وعلا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. إذا كان الذي اتخذ الرحمن، الذي يقول اتخذ الرحمن ولدا، ما الذي يترتب على هذا المقال؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا جدا، تكاد السماوات تتفطرن منه وتنشق الأرض و ودخلوا الجبال أن دعوا للرحمن ولد. طب الذي يدعي اللي بيدعي أن هناك حكم أفضل من حكم الله وأن حكم الله عز وجل غير صالح وأن هؤلاء ظلاميون، كيف هؤلاء؟ والله العظيم هؤلاء لا يريدون إلا بهذه البلد وبالمسلمين وبالإنسانية جمعاء لا يريدون لا إلا الهلاك والدمار، لأن رب العالمين يغضب إذا انتهكت محارمه. اتقوا الله، خافوا سخطه وغضبه، إن الله جل وعلا هو الملك سبحانه وتعالى، لا يغضب لا رد لحكمه ولا معقب لأمره، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله كيف ترد على من يقول إن بين الدين انقسم إلى فرق وطوائف ومنهم السلفيون ومن يخالف الأصول الواحدة؟ ربنا جل وعلا يقول ولا يزالون يختلفون إلا ما رحم ربك ولذلك فرقهم. من رحم ربك لا يختلفون، المعتصمون بالكتاب والسنة هم هؤلاء هم أهل السعادة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود والنصارى على 73 فرقة وسيفترق أمتي على 72 فرقة وسيفترق على 73 كل يوم إلا واحدة. الاعتصام بالسنة إيه؟ نجاح. كتاب والسنة نجاح وحدة. طب والناس اللي اختلفوا لأنهم خالقوا الكتاب والسنة، خرجوا عن معناه، قصروا في اتباع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هل الشريعة فيها تصبح وغلظة يعني في الحدود؟ وكيف نرد على من يمثل الشريعة الإسلامية في أجبت على هذا؟ من يقولون نريد بديلا من السينما والأفلام إذا حكمتم الشريعة؟ يعني الناس مثلا عايزة بديل عن الزنا؟ يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فيا بلاد زوج، ولا نستطيع فعلي الصبر. هذه الافلام الان اللي بتعرض الزنا والفجور والعنبره هذه يا اخواننا والله العظيم بتسبب ايه؟ هو اللي مدى ضغط ارزاق الناس من هذا والله العظيم. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. لماذا لا يترشح شيوخ السلفيه لانتخابات الرئاسه ومجلس الشعب او ترشح؟ والله يا سيدي احنا شيوخ السلفيه، احنا يا سيدي نحن ما الحكم عندنا ليس غايه، والحكم عند السلفيه الحكم ده وسيله لتحقيق العبوديه، وعلى ذلك نحن ندعم اي واحد يقول يامر بالخير ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر ويريد الخير لهذه البلاد، طالما انه يلتزم بماذا؟ بثوابت الشريعه. يعني ليس يعني نحن لا نريد ان يعني عندنا موقف في الدعوه او عند المشايخ موقف في الدعوه، لن يتركوا يا سيدي الداعيه ده افضل منه رئيس الجمهوريه. ابن مبارك لما دخل وهو كان عالم اهل الارض وخرج الناس كلهم يستقبلون ابن مبارك رحمه الله تعالى، وام هارون الرشيد رأت ابن مبارك والناس كلهم خرجوا عن بكرة ابيهم يستقبلونه، قالت والله هذا الملك لملك هارون. الداعي ده عظيم جدا وموقفه عظيم جدا، خليك من نفسك احنا ولذلك مساله الترشح دي. لكن بالنسبه لمجلس الشعب فتكون الجهات تغير ده، احنا كنا نحجب عن العمل في السياسه، نقول لك كان تسميعا وقتانا صوره تمثيليه يمثلون على الناس، احنا كنا بعاد عن هذه التمثيليه، لكن الان الحمد لله الامور اختلفت. يجب ان يقدم الاصلح، وهذه مما امر الله جل وعلا به، ولانك لو لم تقدم الاصلح هيدخل غير الاصلح وحوسط الامر لغير اهله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، والحديث في الصحيح عند البخاري حديث انس رضي الله عنه، لما جاء عربي قال متى الساعه؟ قال اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. قال كيف اضاعتها؟ قال ان يوسط الامر الى غير اهله. الذي يدخل الان في الانتخابات من اهل الاسلام من باب تقليل الشر، ليس هو من باب طلب الولايه المانع عنه، لان من باب تقليل الشر. وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه اشار اليه في كتاب السنه الشرعيه، وعلى ذلك فتوى العلماء الشيخ الباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن شهيد محمود صلى الله عليه اجمعين، ومن قبل الشيخ احمد شكري. وهذا قائل يقول في جريده بالامس: لن اسمح للسلفيين ان تسيطر على الازهر، وسيظل الازهر على المذهب الاشعري. وقال ان الصوفيه لا الحق في يد الاضرحه، ولا يجوز التعدي عليه. ارجوكم ان تعلقوا على هذا الكلام. طيب والله انا تكلمت على الأزهر. يعني مسألة ذكرت لكم من الأحكام الشرعية، والذي يتكلم بالشريعة، والمذهب الأشعري المذهب المخالف لأهل السنة والجماعة، والأشعرية ليسوا من أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة طلع عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهؤلاء مخالفون للصحابة رضي الله عنهم. وأنا ذكرت الرجل وأنا داعي ما هي العلاقات بين مصر وإيران؟ يعني وهي العلاقات بين مصر وإيران لها تأثير على الدعوة السلفية أو تأثير الدعوة؟ إحنا الخلاف نوعان، خلاف ممكن يتحمل مثل الخلاف في بعض المسائل الفقهية، الخلاف في وضع اليد، الخلاف في بعض يعني المسائل يعني فقهية، الطلاق الثلاث هل له يعني هل الطلاق الثلاث في موطن واحد، هل يعني يأخذ حكم الطلاق البت ولا أنه طلقة واحدة، هذا أخي يسمونه خلافية. أما النوع الثاني من الخلاف الذي يصادم العقيدة، لا ده خلاف الأول ده خلاف معتبر، والنوع الثاني من الخلاف الذي يصادم العقيدة ويصادم الثوابت ده خلاف إيه؟ خلاف غير معتبر. الشيء يعني الشيعة والتسمية الصحيحة لهم الروافض يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه، والله العظيم واحد منكم قال لو أن رجلا منكم ورجلا قال تكلم في زوجته والله العظيم لا يقيم الدنيا ولا يقعدها، طبعا لا تكلموا في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتهموا أمهات المؤمنين بالعظائم، صوروا الشرك بالله، كفروا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كل أسبوع يلعنون أبا بكر وعمر. كيف نقترب من هؤلاء؟ القرب من هؤلاء خيانة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كيف واحد يقول أبو بكر وعمر كفار والصحابة كفار وهذا يكذب القرآن؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، كيف نقترب مع هؤلاء أمهات المؤمنين؟ إنما يريد الله يجب عنكم اللبس آثلا للبيت والتطهير. كيف نقترب مع هؤلاء؟ الخيانة، خيانة. تعرف ماذا يقولون عن أهل السنة؟ يقولون هم نجس، يتهمون أهل السنة بأنهم نجس يجب قتلهم. ذلك هم ماذا استعملوا في العراق؟ استعملوا مسقاب الكهربائي، والله ما استعملوا اليوم، والله يا هؤلاء لما يمسكون عندما يمسكون بأهل السنة يفعلون بهم ما لا يفعله الصليبيون. إخواننا في العراق يقولوا إن الواحد منهم لو أخذ الأمريكان هيرجع إن شاء الله، الأمريكان الصليبيون. أما إذا أخذه رافض بعد يومين على الطريق مثقوب بالمشقاب الكهربائي الشنيور، لا إله إلا الله. هل تعلمون هؤلاء دخلوا الفلوجة مسكوا واحد مجاهد قتلوه وأخذوا ابنه رضيع، ماذا فعلوا في هذا الرضيع؟ والله العظيم أمور تشيب له والتالي ظلوا يأكلون بينهم ككرة القدم رضيع، حتى جاء الأمريكان خلصوا رضيع منهم الله عنه بين الحياة والموت، احتفلوا بقتل أكثر من 100 طفل لم يسمعوا ما. طب الذي يقترب من يعني من هؤلاء؟ خان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.